بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين، اللهم لعن الجبت والطاغوت. في ليلة أمس اغتالت الأصابع التكفيرية الوهابية بجوار السيدة زينب سلام الله عليها جناب العلامة الفاضل السيد ناصر العلوي، وهو ابن سماحة الشيخ محمد علي العلوي اللي كان إمام جماعة الحوزة العلمية الزينبية، وابنه السيد ناصر هو أيضا كان من بعد أبيه إمام الجماعة، وكان خطيبا لجامع الحوزة العلمية الزينبية، وكان من الطلبة الأفاضل اللي عند بعض التصنيفات، وكان مهتما بالأمور العقائدية وهداية الآخرين إلى مذهب الحق، إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. فاغتالته هذه الزمرة التكفيرية الوهابية في ليلة أمس من أمام بيته، يعني أمام داره، جايين مقاتلين وشاردين. فيحتاج إلى دعاء حتى الله يحفظ الباقين من العلماء الأفاضل في جوار السيدة زينب سلام الله عليها، وإن شاء الله يتغمد هذا الشهيد برحمته الواسعة، وإلى روحه الطاهرة رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين، اللهم لعن الجبت والطاغوت. والجواب أما عن الآيات فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقها هو اتباعه غير العلم في الأصول الاعتقادية. كان الكلام في حجية خبر الواحد المشهور من العلماء اللي تقريبا ربما كاد أن يكون إجماعا، قالوا بحجية الخبر العادل الثقة. خبر الواحد الثقة بشروطه حجة. هناك من أنكر حجية خبر واحد اللي على رأسهم جناب الشيخ المرتضى رضوان الله عليه. استدل هؤلاء النافين لحجية خبر الواحد بالأدلة الأربعة اللي جناب المصنف ذكر منها الكتاب والسنة وماذا والإجماع. الأدلة التي جاءوا بها للدلالة على عدم حجية خبر الواحد شنو كانت؟ مر ذكرها، منها بعض الآيات الشريفة التي تدل على عدم جواز الأخذ بالظن. خبر الواحد شيء يفيد الظن، فلا يجوز الأخذ بخبر الواحد. الآن جناب المصنف يأتي ويجيب على هذه الأدلة، يقول هذه الأدلة لا دلالة فيها على عدم حجية الخبر الواحد. والجواب، يعني جواب المصنف الآخوند رحمه الله، جوابه عن شنو؟ عن تلك الأدلة التي أقاموها على عدم حجية خبر الواحد. يعني المصنف اللي يقول خبر الواحد شنو؟ حجة. أما عن الآيات الشريفة اللي كانت تنهى عن العمل بغير العلم، تنهى عن العمل بالظن، مثلا قال تعالى إن يتبعون إلا الظن، الله يذم الكفار باتباعهم الظن. إذا اتباع الظن مذموم فلا بد أن يترك العمل بخبر واحد لأنه لا يفيد أكثر من الظن. يقول المصنف الجواب عن الآيات: فبأن الظاهر منها، هذا هو الجواب الأول، أو المتيقن يكون الجواب الثاني، ولو سلم بعد فاطر يكون الجواب الثالث. إذن المصنف أجاب بثلاثة أجوبة أو بثلاث أجوبة لشنو؟ عن هذه الآيات الكريمة. لاحظوا المصنف يقول: هذه الآيات كلها وردت في باب أصول الدين، إن يتبعون إلا الظن، مذم للكفار. الكفار كانوا يتبعون الظن في أصول الدين لو في فروع الدين. في أصول الدين، في الأمور المرتبطة بالمبدأ والمعاد، مو في الأحكام الشرعية. الكفار أصلا لا يأتون بالأحكام الشرعية، عرفت شلون؟ فإذا مورد هذه الآيات كلها شنو؟ أصول الدين. فالذي يستظهر منها حرمة العمل بالظن في أصول الدين، مثلا نحن نقول بذلك أيضا. أما بالنسبة إلى فروع الدين والمسائل الشرعية فهذه الآيات بعيدة عنها، ليست بصدد بيانها. هذا هو الجواب الأول. بل هذا جواب على استدلالهم، مو قالوا انه الايات تنهى عن العمل بالظن، نقول تنهى عن العمل بالظن في باب اصول الدين، وخبر الواحد شنو؟ في فروع الدين. فبان الظاهر منها، الظاهر من هذه الايات، قلنا هذا هو الجواب الاول، او المتيقن من اطلاقها، خلوا بين قوسين لأن هذا هو الجواب الثاني، احنا نكمل الجواب الأول ونأتي على الجواب الثاني. فبأن الظاهر منها، من هذه الآيات الكريمة، الظاهر الذي هو حجة دون غيره، شنو الظاهر الذي يستظهر؟ هو اتباع غير العلم. غير العلم شو اسمه؟ ظن. هو اتباع الظن في الأصول الاعتقادية، هذا اللي قد نهي عنه في الأصول الاعتقادية، يعني في أصول الدين، المبدأ، المعاد، ما يرتبط بالنبوة والإمامة وصفات الباري. الآية تقول: ذما للكفار إن يتبعون إلا الظن. إن يعني ما يتبعون هؤلاء الكفار، لم يتبعوا إلا الظن، ذمهم الباري على اتباعهم الظن. هذولا كانوا يتبعون الظن في شنو؟ في أصول الدين، خمو في فروع الدين. فالآيات تنهى عن العمل بالظن في أصول الدين، ونحن نقول بذلك أيضا. هذا الجواب الأول. الجواب الأول شنو كان؟ الظهور في الظن في باب أصول الدين. أما بالنسبة إلى الظن في غير أصول الدين، يعني في فروع الدين، أصلاً ما كضه، أو المتيقن من إطلاقها، شنو يريد يقول؟ هذا إشارة إلى الجواب الثاني. شوفوا أحياناً أكو ظهور فيؤخذ به. الجواب الأول شنو كان؟ أكو ظهور في أصول الدين دون غيره أو دون غيرها. الجواب الثاني يقول: إذا شككنا هل المورد يصلح أن يكون قرينة على الوارد أم لا؟ إذا واحد يشك في قرينية الموجود، قلنا هذا الشك يزلزل الإطلاق ويمنع الظهور. في المرة الشك في وجود القرينة، الأصل شنو؟ عدم هذه. أما إذا كان الشك في قرينية موجود، هنا يزلزل الظهور، يزلزل الإطلاق. إذا واحد يقول الآيات الكريمة مطلقة، إن يتبعون إلا الظن، الظن مفرد محلى بأن يفيد الإطلاق، يعني سواء كان ظنا في باب أصول الدين أو كان ظنا في باب فروع الدين، شنو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك: أو المتيقن من إطلاقها. شوفوا، إذا كان هناك شيء يصلح للقرينية، هذا يمنع من الإطلاق. الشك في قرينية الموجود بعد ما نقدر نتمسك بأصالة الإطلاق. أصالة الإطلاق سلامنا إنما تفيد إذا كان شكا في وجود القرينة، أما إذا أصبح الشك في قرينية الموجود بعد ما عدنا أصالة الإطلاق. واضح؟ ليش؟ لأن هذا الشك يزلزل مقدمات الحكمة. إذا مقدمات الحكمة لم تكن متوفرة ما عدنا إطلاق، لأن الإطلاق متوقف على تمامية مقدمات الحكمة. فإذن إذا صار شك في مقدمات الحكمة لازم نأخذ بالقدر المتيقن. هذه الآية الكريمة: إن يتبعون إلا الظن. الظن مطلق، احتمال الظن في أصول الدين فقط، واحتمال لا يشمل أصول الدين وفروع الدين. لكن بما أن هناك شك في قرينية الموجود، الموجود شنو؟ مورد الآية. مورد الآية يصلح أن يكون قرينة على عدم الإرادة الإطلاق، بل إرادة خصوص الظن في باب أصول الدين. هذا المورد يمنع من الأخذ بالإطلاق، فلازم نأخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن في الآية شنو؟ الظن في أصول الدين، هذا لا يجوز. أما الظن في فروع الدين الآية تكون ساكتة عنه. صحيح. إذا أكو عموم مو إطلاق، وإذا هم أكو إطلاق إذا كان شكا في شنو؟ في وجود القرينة، مو إذا كان الشك في قرينية الموجود. أي أحسن تقول نشك في أن هذا المورد هل يصلح لأن يكون قرينة على صرف الإطلاق، على عدم الإطلاق أم لا؟ هذا في المرة ذكرناه، اللي إذا الشك في وجود القرينة الأصل عدم، نأخذ بالإطلاق، نأخذ بالظهور، نأخذ بالعموم. أما إذا صار الشك في قرينية الموجود، فهذا الموجود المشكوك في قرينيته يزلزل الظهور من أركانه، فماكو يقين بالظهور، ماكو علم بالظهور، فلا يؤخذ بالظهور. هذا مرة سابقة. إذن أو المتيقن، هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثاني شنو يريد يقول؟ يريد يقول المورد لا يخصص الوارد كما تفضل جناب السيد. الجواب على ذلك: المورد الذي يزلزل الظهور يمنع من الأخذ بالإطلاق، وهذا من باب الشك في قرينية الموجود. فنأخذ بالمتيقن أو المتيقن من إطلاقها، من إطلاق الآيات. ليش يقول المتيقن؟ رفعون كتبه، لأنه من باب الشك في قرينية الموجود وليس شكا في وجود القرينة. فلذلك من نقدر نأخذ بالإطلاق إذا ما عندنا إطلاق، يعني مقدمات الحكمة لن تتوفر، فشنو نأخذ؟ نأخذ بالمتيقن. المتيقن شنو هو؟ والمتيقن من إطلاقها هو اتباع غير العلم، يعني اتباع الظن في أصول الدين، هذا المتيقن. نعم، اتباع الظن في أصول الدين هذا حرام، هذا لا يجوز. خبر الواحد في أصول الدين باطل، لا يؤخذ بها. طبعا في بالنسبة إلى أخبار الآحاد في أصول الدين، بالنسبة إلى أصول الدين مو الجزئيات، هذا في البحث آخر. يعني مثلا خبر الواحد إذا يقول الله موجود، هل يكفي ذلك في اعتقاد الإنسان؟ لا، لازم هو يعلم بالتوحيد شنو؟ عبر العلم، مو خبر الواحد. أما خبر الواحد في بعض التفاصيل، في بعض صفات الباري مثلا، او في تفاصيل المعاد، حور العين هيجي مثلا، الجنة هكذا، النار هكذا، هذا ما بي اشكال اذا واحد اخذ بخبر الواحد. احنا لما نقول خبر الواحد مو حجة في اصول الدين، يعني في اسس اصول الدين، التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد. اما خصوصيات التفاصيل المرتبطة بهذه الامور فلا بأس بالعمل بخبر الواحد الثقة العام. المعاجز مثلا خبر الواحد كافي. نعم لا ما يعم، يعم يعني يشمل الفروع الشرعية. إذا هذا الظن المنهي عن هو ظن في الأصول الاعتقادية. لا ما يعني ليس الظن الذي يعم يعني يشمل حتى الفروع الشرعية يعني الفروع الفقهية. فإذا الظن في الفروع الفقهية الآية ساكتة عن هذا الظن، لا تدل على حرمة الأخذ بهذا الظن. هم جابوا الآية حتى يقولون الآية تدل على حرمة الأخذ بالظن في الفروع الشرعية، يقول لا لا دلالة لهذه الآية على ذلك. هذا الجواب الأول والثاني. الجواب الثالث، ولو سلم، إذا قبلنا أن هذه الآيات المباركات لها عموم لها إطلاق كما تشمل الظن في أصول الدين، أيضا تشمل الظن في فروع الدين، يعني لا يجوز العمل بالظن في فروع الدين أيضا حسب دلالة هذه الآيات بعمومها وإطلاقها مكان. لكن شنو الجواب؟ احنا عندنا روايات وأدلة أخرى تخصص هذا الأمر، مثل واحد ذا قال أكرم العلماء، إلى عموم لما إلى عموم يشمل هذا اللفظ الفقهاء والفلاسفة والفلاسفة والأطباء ومن أشبه. أما بعدين إذا قال لا تكرم الفلاسفة، هذا شي يصير تخصيص. فرض الآية الكريمة تقول لا يجوز اتباع الظن سواء في أصول الدين أو في فروع الدين. بعدين تلك الآيات والروايات التي دلت على حجية خبر الواحد على حجية الظن في فروع الدين ستسوي تخصص هذا الأمور، تقيد هذا الإطلاق، كلش واضح. فولو سلم، لو سلم هذا الجواب الثالث، لو سلم شنو يعني إذا قبلنا، لو سلم عموم الآيات يعني الضمير راجع للآيات لها، لها يعني للفروع الشرعية. إذا قلنا الآيات الكريمة تعم الفروع الشرعية أيضا، يعني الظن لا يجوز لا في أصول الدين ولا في فروع الدين، الآيات عامة. هنا المقصود بالعموم الشمول، حتى هم يشمل العموم الاصطلاحي وهم يشمل الإطلاق الاصطلاحي هكذا. فهي يعني هذه الآيات وإن كان لها عموم فهي مخصصة ومقيدة بالأدلة الآتية التي يأتي بيانها على اعتبار الأخبار، الأخبار الآحاد، مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، آية النبأ تدل على حجية خبر العادل. آية النبأ تخصص آيات الظن، مثل أحل الله البيع، بعدين شو يقول وحرم الربا، شلون حرم الربا؟ تخصص حلية البيع، مو كل بيع حلال، البيع غير الربوي حلال، أما البيع الربوي فهو شنو؟ حرام. كما أن هناك عموم وتخصيص، هنا هم يصير عموم وتخصيص. عموما العمل بالظن لا يجوز إلا ما خرج بالدليل، من ضمن ما خرج بالدليل شنو راح يكون؟ خبر الواحد. زين، هذه بالنسبة إلى تلك الآيات الشريفة اللي المصنف قال هذه الآيات لا تدل على حرمة العمل بالظن في المسائل الفقهية. النتيجة خبر الواحد بقي مسكوتا عنه في خصوص دلالة هذه الآية. وأما عن الروايات، طوائف من الروايات التي كانت تقول خلاصة الاستدلال بها شنو؟ الظن مو حجة، خبر الواحد مو حجة. شنو الجواب على هذه الروايات؟ يقول وأما الجواب عن الروايات اللي ذكرت لعدم حجية خبر الواحد فبأن الاستدلال بها يعني بهذه الروايات خال عن السداد. السداد في اللغة هو الصواب، يعني شنو؟ يعني هذه الاستدلالات بعيدة عن الصحة، خالية عن الصحة، يعني غير دقيقة، يعني باطلة، واضح؟ خال عن السداد والصواب، فإنها أخبار الآحاد أو أخبار آحاد. كتبوا هذا مما يستلزم الخلف أو الدور أو ما يلزم من وجوده عدمه. شلون؟ لاحظوا هذه الأخبار التي استدلوا بها هي أخبار آحاد، فإذا هو يقول خبر الواحد حجة، كيف يستدل بشيء غير حجة؟ لاحظتوا شلون؟ هذا يستلزم الدور. شلون يستلزم الدور؟ لأن إثبات الكبرى متوقف على شنو؟ على الصغرى، والصغرى متوقفة على شنو؟ على إثبات الكبرى. حجية الكبرى متوقفة على حجية الصغرى. الكبرى شنو؟ خبر الواحد ليس بحجة، كل خبر واحد لا يكون حجة. هذا متى يكون دقيقا؟ إذا الصغرى، يعني هذه الروايات كانت حجة، وحجية الصغرى متوقفة على شنو؟ على صحة الكبرى، على حجية الكبرى. إذا قلنا خبر الواحد حجة، هذه الصغريات تكون حجة، أما إذا لم نقل بحجية ذلك هذه الصغريات تسقط من الحجية. هذا بيان للدور، وإن كان في هذا البيان نوع من الإشكال. أما بيان للخلف، الخلف شنو؟ يقول هذه الروايات هي أخبار آحاد، إذا كانت حجة فنتيجتها شنو؟ عدم حجيتها. شلون؟ لأن نتيجة هذه الروايات شنو؟ خبر الواحد ليس بحجة، فهي لم تكن شنو؟ حجة. وهذا خلف، لأننا فرضنا أنها شنو؟ حجة. هذه الروايات حجة ونتيجتها عدم حجية خبر الواحد، هذه النتيجة تنعكس عليها، فلم تكن هي حجة. شنو صار؟ صار تناقض، صار خلف. كانت حجة وليست بشنو؟ بحجة. كانت حجة لأنها تنتج، ليست بحجة لأن النتيجة شنو؟ هي عدم حجيتها. هذا الخلف، ما يستلزم من وجوده عدمها نفس الشيء. إذا قلنا هذه الروايات حجة، هي موجودة، يعني حجيتها موجودة ثابتة، شنو نتيجة؟ عدم حجيتها، لأنها لم تكن أكثر من أخبار آحاد. هذا الجواب الكلي الذي أجاب به جناب المصنف على هذه الروايات. جيد، لكن هناك أيضا أجوبة أخرى، أن هذه الروايات التي بينت أساسا تقصد معنى آخر ولم تكن نافية لخبر الواحد، مثل دلالة الآيات. هذا من جانب. من جانب آخر، لو سلمنا أن هذه الروايات تعم، فالروايات الأخرى هي التي تخصص، مثل كل عام وكل خاص. يعني وأما عن الروايات فإن الاستدلال بها قال عن السداد، فإن هذه الروايات أخبار آحاد، ومو أكثر من أخبار آحاد. إذا كانت هي أخبار آحاد، القائل يقول بعدم حجيتها، خلاص هي مو حجية. لا يقال استنصار لمن تمسك بهذه الروايات على نفي حجية خبر الواحد. يعني جماعة السيد المرتضى لذلك يقولون هذه لم تكن أخبار آخر. من قال لكم أخبار آخر؟ هذه الأخبار أخبار متواترة، فبالخبر المتواتر نقدر نثبت عدم حجية الخبر الواحد. هذا لا يستلزم الداون، ولا يستلزم الخلف، ولا يستلزم ما يكون من وجوده عدمه. شلون أخبار متواترة هذه؟ لاحظوا التواتر على قسمين، والمصنف أضاف قسمين يصار ثلاث. القسم الأول التواتر اللفظي، التواتر اللفظي مثل القرآن الكريم. القرآن الكريم بهذه الألفاظ متواتر، يعني بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن يقول مالك يوم الدين، مو ملك يوم الدين، مالك، هذا المتواتر. لاحظ شلون؟ وبقية القراءات تعتبر خارج عن هذا التواتر. حتى الذي يقول بسائر القراءات يقول، يقول قراءة خارج عن القراءة الأصلية التي أنزلها الله عز وجل. هذه تكون متواترة هذه الآيات بألفاظها. مثلا الرواية الشريفة التي تقول من كنت مولا فهذا عليون مولا، هذه الرواية أيضا متواترة بألفاظها. مثلا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، متواتر بالله، هذا يسمى بالتواتر اللفظ ولا شك في حجيته. القسم الثاني من التواتر يسمى بالتواتر المعنوي. التواتر المعنوي يعني شنو؟ يعني قد يكون هذا اللفظ مو متواتر لكن المعنى متواتر. مثلا في رواية تقول الهرة طاهرة، في رواية تقول الهرة نظيفة، في رواية تقول الهرة ليست بنجسة، في رواية تقول سؤر الهرة طاهر، في رواية بدل كلمة الهرة السنور مثلا طاهرة نظيفة ليس بنجس. شوفوا الألفاظ مختلفة أو مو مختلفة، لكن تواتر معنوي. عشرات الروايات مثلا في الهرة وردت، هذه تدل على شنو؟ على طهارة الهرة. طهارة مو يعني حلية لحمها، طاهرة هي جيدة. وكذلك بالنسبة إلى نجاسة كثير من النجاسات، نقول الروايات في ذلك متواترة. متواترة يعني شنو؟ يعني متواترة معنان مو لفظا. خذ رواية قالت لا تصلي بهذا البول مثلا، رواية قالت اجتنب، رواية قالت طهر موضع البول، المجموع يعطي معنى واحد أن البول نجس، هذا يسمى بالتواتر المعنوي. أكو قسم ثالث أضافه المصنف الآخون، يعني اصطلاحا جديدا. طبعا لا يخفى عليكم أن خلق المصطلحات العلمية هذا جائز لفحول العلماء، لكبار العلماء، لأهل الخبرة في الفن. لأن هذه المصطلحات الموجودة في يوم من الأيام واحد ابتكرها، فإذا جناب المصنف يبتكر مصطلحا جديدا لا بأس. أنتم إن شاء الله لما صرتوا فحلا من الفحول إذا اخترعتم بعض المصطلحات العلمية شو المشكلة؟ المصنف يقول التواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي في مقابل التواتر التفصيلي رح يكون، يعني شنو؟ يعني نعلم إجمالا وإن لم نكن نعلم التفصيل، نعلم إجمالا بما هو مقطوع الصدور من هذه الروايات. شوفوا الروايات التي نهت عن العمل بالظن طوائف مختلفة. إذا تجون للطائفة الأولى هي أخبار آحاد، تجون للطائفة الثانية أيضا هي أخبار آحاد، ما عندنا لا تواتر لفظي ولا تواتر شنو معنوي، لكن نعلم إجمالا بوجود ما هو مقطوع الصدور من ضمن هذه الروايات، هذا يسمى بالتواتر الإجمالي. نعلم إجمالا بوجود ما هو مقطوع الصدور من هذه الروايات دي. فإذا أكب من هذه الروايات ما هو مقطوع الصدور، لازم نأخذ بدلالة هذه الروايات أو لا؟ نعم، هذه الروايات تدل على شنو؟ على عدم حجية الخبر الواحد. هسه أي رواية دلت منه، لكن بالنتيجة كمجموع أكو بيهن ما صدر عن المعصوم، هذا الصادر عن المعصوم يكفي في الدلالة، هذا يسمى بالتواتر الإجمالي. لا يقال لا يقال نصرة لرأي السيد المرتضى اللي يقول خبر الواحد شنو مو حجة ليس بحجة. إنها يعني إن هذه الروايات وإن لم تكن متواترة لفظا، التواتر اللفظي والقسم الأول، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ولا معنى مثل طهارة الفرة اللي بالروايات المختلفة لفظا لكن المعنى واحد، مثل نجاسة كثير من النجاسات اللي الرواية الواحدة بلفظها لم تكن متواترة وإنما معنى، هي لا متواترة لفظا ولا معنى إلا أن هذه الروايات متواترة إجمالا. إجمالا يعني شنو؟ هو يبين للعلم الإجمالي في مقابل العلم التفصيلي بصدور بعض هذه الروايات لا محالة، يعني حتما. لا محالة يعني شنو؟ يعني حتما فيها. فإذا أكو تواتر إجمالي هذا البعض من الروايات حجة لو مو حجة، حتى إذا من يعرف بالعين وبالشخص هذا البعض راح يكون حجة. شنو مفاد هذا البعض؟ عدم حجة خبر الواحد. فإنه يقال شنو يريد يقول؟ يقول التواتر الإجمالي ما يخالف، لكن التواتر الإجمالي إذا إحنا ما ندري أي رواية من هذه الروايات حجة، تدرون شنو لازم نسوي؟ لازم نأخذ بالقدر المتيقن، لأن ماكو لفظ، ماكو فد لفظ اللي نعلم بصدوره حتى نأخذ بهذا اللفظ بعمومها وإطلاقه، وإنما هناك من بين هذه الروايات قطعا أكو فد شيء حجة. شنو راح يكون حجة؟ القدر المتيقن. مثلا أفرض إذا فد رواية تقول فلان هو العالم، في الرواية تقول فلان وفلان هو العالم، في الرواية تقول ثلاثة، احنا نعلم بصدور واحد من هذه الروايات، شنو اللي يصير علينا حجة من بين هؤلاء العلماء؟ بس واحد اللي اتفقوا عليه كلهم. احسن، لازم ناخذ بالقدر المتيقن. هذه الروايات تقول الطوائف المختلفة، اللي كان يخالف الكتاب لتعمل به، اللي كان يخالف السنة لتعمل به، القدر المتيقن من عنده تدرون شنو؟ الخبر الواحد اللي هو يخالف الكتاب وهو يخالف السنة وماكو عليه دليل من الكتاب وماكو عليه دليل من السنة، هذا الخبر الواحد باطل، هذا الكل يقبل به. إذا في الرواية تخالف القرآن وتخالف السنة وماكو أي دليل عليها وخلاف الإجماع وخلاف الشهرة، أكو واحد يقبل بهذا الخبر؟ لا. فإذا نتيجة هذا التواتر الإجمالي مو المدعى اللي ادعيتموه، هم ادعوا السالب الكل، يعني لا شيء من خبر الواحد بحجة. إيش قالوا؟ خبر الواحد ليس بحجة مطلقة. أما نتيجة التواتر الإجمالي شنو؟ السلب الجزئي، بعض الخبر الواحد ليس بحجة، وهذا البعض الخبر الواحد شنو اللي اتفقت عليه جميع الروايات، هم مخالف للكتاب هم مخالف للسنة هم خلاف الإجماع، وهذا الكل يقبل به. فإذا التواتر الإجمالي ما يصير دليل على النفي الكلي، نفي حجية الخبر بشكل كلي ككبرى كلية. صار واضح شلون؟ لا يجوز. أحسن. فإنه يقال، فإن الشأن يقال لا تقول أدنى تواتر إجمالي. ليش لا تقول؟ لأن إحنا قاعدين والجواب حاضر. جواب شنو؟ إنها يعني إن هذه الروايات وإن كانت كذلك يعني متواترة إجمالا ما يخالف، بس التواتر الإجمالي ما راح يفيده. ليش ما راح يفيده؟ إلا أنها يعني أن هذه الروايات لا تفيد الخصم، يعني اللي ينفي حجية خبر الواحد مطلقا، إلا فيما يعني في مورد توافقت جميع هذه الروايات عليه، يعني على هذا المورد. يعني شنو؟ يعني يصير النتيجة او تصير النتيجة السالب الجزئي. هو شنو كان يريد يقول؟ السالب الكلي. الا في مورد اتفقت عليه. هذا المورد ليس بحجة. يعني سالب جزئي. وهو هذا المورد غير مفيد في اثبات السلب الكلي. السلب الكلي شنو؟ لا شيء من خبر الواحد بحجة او خبر الواحد ليس بحجة شنو مطلقا. هذا ما يفيد. واضح انه ما يفيد. كما هو محل الكلام. محل الكلام في السالب الجزئية لا في السالب الكلية. احسنتم. مو السالب الجزئية. خذ السالب الجزئية احنا نقبل به. كما هو محل الكلام يعني محل البحث ومورد النقض والإبراء. النقض يعني الرد على الشيء، عدم القبول به. الإبراء يعني شنو؟ يعني إحكامه، يعني القبول به. واضح لو مو واضح؟ كل هذا البحث اللي الآن في باب خبر الواحد موجود وأنه حجة أو ليس بحجة في السلب الجزئي ما السلب الكلي. السلب الكلي ليس من السلب الجزئي. زين، هذه الروايات ماذا تفيد؟ تفيد هذا الشيء، وإنما تفيد سلبا جزئيا. كتب سلبا جزئيا. سلبا جزئيا شنو هو؟ وإنما تفيد عدم حجية الخبر الواحد كتبه المخالف للكتاب والسنة كتبه معاه، وكذلك المخالف للشهرة والإجماع والالتزام به. اذا واحد التزم بهذه السالبة الجزئية، قال الخبر الواحد اللي خلاف القرآن والسنة والاجماع والشورى ما نقبل به. هذا ليس بمائق، يعني لا يضر بشنو؟ لا يضر بحجية خبر الواحد. فلا محيص عنه. اقول لابد ان نقول بالسلب الجزئي. يعني انتم تتصورون شيخ الطائفة الذي قال بحجية خبر الواحد لم يقل بهذا السلب الجزئي؟ قال به. حتى احنا اللي نقول بالسلب الجزئي، بل لا محيط يعني لا مفر عن يعني عن هذا السلب الجزئي عنه، فنرجع لعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة اللي احنا عبرنا عن بالسلب الجزئي. لا بد ان نقول في السلب الجزئي في مقام المعارضة. في مقام المعارضة يعني شنو؟ يعني اذا رواية اخذت تعارض رواية اخرى، صحيح؟ فاحنا شلون ما نقيم؟ نشوف اي الروايات تخالف الكتاب نفرحها، أي الروايات توافق الكتاب العزيز نقبل بها. فإحنا في مقام المعارضة يعني في باب التعارض، اللي هذا التعارض عادة موجود في الروايات، لابد أن نقول بالسلب الجزئي. هذا بالنسبة إلى دليل الآيات وبالنسبة إلى دليل الروايات. أما بالنسبة إلى الدليل الثالث شو اسمه كان؟ الإجماع. قال السيد المرتضى اجماع الطائفة على عدم حجية خبر الواحد. الاجماع على كم قسمين؟ اجماع محصل واجماع. الاجماع المحصل هو ما موجود، بل عكسه موجود. ان اي واحد شفنا من الفقهاء شفنا يعمل بخبر الواحد، فهذا لا يمكن. واما عن الاجماع استدلالهم بالإجماع، قالوا بأن الإجماع قام على عدم حجية خبر الواحد. وأما عن الإجماع فبأن المحصل من الإجماع غير حاصل، بل الحاصل على عكسه. إحنا أي واحد شفنا من العلماء شفنا هذا العالم الجليل يعمل بخبر الواحد طبعا بشروطه، والمنقول من الإجماع هم ما يفيد. ليش ما يفيد؟ هذا خبر واحد. المنقول من الإجماع هو خبر واحد. إذا خبر الواحد مو حجة فهذا الناقل لا يكون حجة. والمنقول من الإجماع للاستدلال بالمنقول غير قابل، يعني غير صالح، لأنه لا يخلو عن كونه خبرا واحدا، وخبر الواحد لا ليس حجة. خصوصا في المسألة يعني في حجية خبر الواحد. لأن في المرة الإجماع المنقول في باب وجوب صلاة الجمعة وعدم وجوبها ربما نأخذ به، أما في خصوص حجية الخبر الواحد هو مورده خبر الواحد، فهو خبر واحد. شلون نقدر نتمسك بهذا الخبر الواحد على نفي حجية خبر الواحد؟ خصوصا في المسألة يعني في خصوص حجية الخبر الواحد، لأن هذا المنقول هو مصداق للخبر الواحد كما يظهر وجهه للمتأمل. يعني من تأمل في ذلك يشوف الإجماع المنقول ما يفيدنا فيها، مع أنه مضافا إلى ذلك أنتم قلتوا إجماع منقول، قلنا إجماع منقول على عكس. الشيخ الطوسي رحمه الله قال قام الإجماع على حجية خبر الوحي، يقول مع أن هذا الإجماع المنقول ضمير رجل الإجماع المنقول معارض بمثله، إذا تعارض تساقط وموهون، أقوى إجماعكم موهون دون إجماعنا، يعني ماكو تساوي في الكفتين، إجماع السيد المرتضى موهون، موهون يعني ضعيف ومخدوش بذهاب المشهور إلى خلافه. هذا شلون إجماع اللي مشهور العلماء على خلافه؟ في المرة واحد يخالف، اثنين يخالفون، ثلاثة، بيفت وجهة نظر. أما إذا مشهور العلماء على خلافه أصلا هذا ما يسموه إجماع، هذا الشعار يسموه بذهاب المشهور إلى خلاف هذا الإجماع. وقد استدل إن شاء الله بخير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.